أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة. الأسئلة.
كل الضيوف.
كل الضيوف.
كل الحكايات.
كل الحكايات.
وكل الأسئلة.
كل الأسئلة. كل الأسئلة. من الأحد للخميس مع سالم العمري وخلود العلوي.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
من الثانية وحتى الرابعة عصرا.
كل الأسئلة على هل أسأل.
بين بيروت وباريس تمتد تفاصيل الصحفي والإعلامي عماد خيار. وبين باريس ومسقط امتد صوت ضيفنا حبا وألفة وبتوقيع خاص سنتعرف على تفاصيله لاحقا في هذه الحلقة. على مدى 25 عام من العمل الصحفي في العاصمة الفرنسية وفي العالم العربي أتيح له أن يواكب الكثير من الأحداث العربية والدولية. مهاراته الإعلامية جمعت عدة تخصصات في عالم الإعلام، إدارية وصحفية وكل التفاصيل التي تتعلق بعلم طرح السؤال. لذا هو اليوم في كل الأسئلة دون أن أضع أسئلة كعناوين في العادة، خوفا من أن أضع أسئلة ربما أشعر فيها بانهزامي أمام هذا الضيف الجميل والرائع. بعد الفاصل مع الإعلامي والصحفي عماد خيار.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أسأل.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. واليوم ضيفنا الأستاذ عماد خياط. أهلا بك في كل الأسئلة وفي هلا اف ام، وأهلا بك في مسقط اللي أنت دائما قريب منها.
شكرا لك أستاذ سالم على هذه الاستضافة الكريمة، تحية لك ولكل مستمعي هلا اف ام. طبعا مسقط أنا لست بغريب عنها، يعني أحن إليها دائما والحنين دائما بيدفعني أنه أجي أزورها حتى لو ما كان في عمل.
حياك الله. أنا خلني كذا أمشي سريعا على بعض المحطات المهمة عند عماد خياط قبل ما نروح على قضايا متعلقة بالصحافة والإعلام في العالم العربي بشكل عام. وخلني أبدأ من بيروت، الجمال والنشأة الأولى والذهاب إلى عالم الإعلام. بدأت وانت في الجامعة؟
قبل الجامعة حتى.
قبل الجامعة قبل يعني الثانوية؟
يعني لا، قبل أنه قبل ما أدخل الجامعة بدايتي وقبل أن أتخرج حتى والحصول على الشهادة بدأت، يعني كان عمري حوالي 19 سنة تقريبا، بدأت أعمل في إحدى المحطات الخاصة في لبنان مذيع، وكانت يعني موعد الوقت بيسمح لنا يمكن عم تخليني أرجع لورا كثير. أذكر أنه يعني ناس كنا عم نحكي الموضوع وطلبوا مني أمر على الإذاعة وأقدم أعمل تيست كيف هلا نحن موجودين، ودخلنا وكان في حاجز زجاجي أذكر، وعطوني وكالة الأنباء اسمها أذكرها حتى اليوم، اسمها وكالة الأنباء المركزية، عطوني إياها وقالوا لي تفضل فوت لجوا وبدك تقرأ هلأ على الهواء. وأنا لغتي العربية سليمة يعني كانت يعني أكثر من هلأ أفضل طبعا وكذا، وأحب اللغة العربية. دخلت وقالوا لي تفضل، حطيت الهيدفون وفتحوا لي المايك. هلأ أنا بلحظة من اللحظات كنت بين عم فكر أنه فعلا نحن على الهواء، لأنه ضوى الضوء الأحمر قدامي الصغير، والوقت ذاته نحن ما فيش وقت هلا، يعني ما رأيت الساعة، كان على الساعة ينزل الموجز الأخبار 4:30 5:30، طيب نحن هلا على الربع ليش عم يفتحوا الهواء؟ والوقت ذاته بدي أقرأ، قرأت الصفحة كلها أذكر طلع لي خطأ واحد فقط في التشكيل. هذا كان نهار تنين، نهار ثلاثة طلبوا مني إجي أحضر هيك الشيء، نهار الأربع طلعت قدمت أول موجز
على الهواء.
على الهواء مباشرة.
جميل. يعني إنه خاصة في ذلك الوقت إنه صعب إنه حد يطلع مذيع وانه الاذاعات تقبل، يعني
هاي برجع لك الا بعدين اذا حكينا عن المسيره. أيوة، لانه كنت اقلد بعض يعني الزملاء الذين باتوا زملائي لاحقا في بعض المحطات، منها المحطه اللي يعني مونتي كارلو اشتغل فيها، كنت اقلدهم وانا عمري 12 13 14 بالحرب، لانه
كنت مستمع دائم للاذاعه. نروح للنقله الى باريس مباشره، لانه ايضا يعني هي التجربه يمكن الاساسيه والمهمه. لكن نبدا باذاعه الشرق، إذاعة الشرق اللي كانت تبث من باريس وكانت مسموعة يمكن في لبنان بشكل أساسي وفي بعض البلدان العربية، لكن
هي انطلقت تحديدا في لبنان في باريس وتوسعت إلى بعض المدن الفرنسية عبر الكيبل وامتدت إلى بيروت لاحقا لما توسع نشاطها، وربما أيضا أذكر إلى سوريا وربما فلسطين بعض المناطق، يعني ما بعرف الذاكرة لا تسعفني كثيرا لتحديد المناطق، بس امتدت وكان لها جمهور واسع في أوروبا تحديدا في باريس، لأنه لم يكن هناك غير هذه الإذاعة العربية التي كانت تقدم كل شيء، يعني كل شيء كل شيء كل الأخبار بما فيها وصولا إلى الأذان وحتى الأعياد، وكانت مناسبة حتى للجالية العربية والإسلامية في المهجر. وفي لبنان وسوريا وفلسطين كانت أيضا تبث الأخبار اللي كانت ربما أحيانا لا تظهر بشكل كما تستحق في المحطات المحلية أو وسائل الإعلام الموجودة آنذاك.
الشرق إيش اللي كان يميزها؟ إيش اللي كان مختلف غير أنه هي تبث يعني مثل ما أنت ذكرت كأول يعني كإذاعة وحيدة عربي في ذلك الوقت؟
في آنذاك جمعت طيفا واسعا من الصحفيين والإعلاميين، وكانت تجربتي الأولى بشكل موسع أكثر، وهي للأمانة فتحت لي الأفاق بالنسبة للخروج وتغطية مؤتمرات وحضور الندوات، إجراء لقاءات شخصية. يعني أذكر مثلا على سبيل المثال أنه مثلا خلال في وجودي في إذاعة الشرق التقيت نائب الرئيس العراقي آنذاك، كان في باريس نائب الرئيس السوداني، يعني سلسلة لقاءات شخصية. أجريت لقاء مع الرئيس الراحل الله يرحمه ياسر عرفات، وكان بشكل مميز. و أذكر بال89 يعني يوم ذكبوا الإسرائيليين مزرة في ريتشون لتزيوم تل أبيب ضواحي تل أبيب، وخدته على الهواء مباشرة نصف ساعة. أذكر يعني كان سكوب أنك تأخذ والحدث ساخن من جنيف، وكانت مجال أوسع للأمانة باريس أو العواصم الغربية، لأنه تعطيك إطلالة أحيانا يمكن أن تكون مش مجردة بس متجردة من الأحكام المسبقة
بحكم طبيعة الإعلامية، أم بحكم أنه يعني طبيعة البشر نفسه طبيعة
الاحتكاك أستاذ سالم مع الآخرين. أنت ما تنسى يعني نحن عم نحكي بزملاء صحفيين مدرسة فرنسية، وأنت بدك تشتغل وفق القانون الفرنسي الذي يجب يفرض عليك أن تراعي العديد من المعايير، ومنها أولها المعيار المهنية وعدم المحاباة والارتكاز إلى الموضوعية، عدم يعني الدخول في القدح والذم، قضايا مهمة جدا نحن يغفل عنها البعض ربما هلأ حاليا لأنه تطورت ربما المفاهيم القانونية والحقوقية والفهم الإدراكي عند المستمع أو المشاهد أو المتلقي العربي. بس بالماضي كان أيا كان كما يحدث للأسف اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا يكون في نوع من هذا الذي يمكن أن ندخله في قائمة القدح والذم.
نتكلم شوي عن يعني شوي ايضا عن الشرق، بس انا اصوضح ويمكن تكون معلوماتي خاطئة. يعني الشرق ايضا ما كانت مايلة الى اتجاه يعني سياسي ايضا معين في ذلك الوقت على حساب اتجاه اخر، لكن استسمحك بعد الفاصل.
كل الاسئلة على هل اف ام.
كل الاسئلة
في كل الأسئلة. اليوم ضيفنا الأستاذ عماد خياط. أستاذ عماد أهلا بك مرة أخرى. وكان سؤالي قبل الفاصل الشرق إذاعة الشرق في ذلك الوقت ربما يعني تحولت إلى اتجاه سياسي معين أو ساندت اتجاه سياسي معين لاحقا،
ربما مرحلة من المراحل، ولكن كان يعني فوق سقفها القانون الفرنسي، وبالتالي لا يمكن لأي مؤسسة بغض النظر إن أرادت أم لم ترد أن تذهب في أي اتجاه يخالف القانون، وبالتالي حتى لا تتهم بالانحياز وبالتالي تفقد الإجازة والامتياز والرخصة. وبالتالي كان هناك نوع يعني من مراعاة للضوابط القانونية التي تحكم، بغض النظر ربما أنها تبنت في يوم ما هذا الموقف أو ذاك، بس كان يجب أن تكون دائما تحت سقف القانون لأنه في رقابة.
بس تغيرت عن نشأتها الأولى أو تغيرت عن
بقيت قريبة إلى حد ما، بس أنه توسعت في بس بعض الأخبار ربما مثلا من المنطقة. كان هناك اهتمام بالأخبار الخليجية، الأخبار السعودية تحديدا مثلا
أكثر من بقية.
لا يعني حسب
أخذت يعني في ذلك الوقت، خلنا نكون يعني أيضا صريحين، في ذلك الوقت تحديدا كثير من وسائل الإعلام إذا مصطلح بان عرب يعني هذاك الفترة بدأ أو يعني اللي تشمل تبث أكثر من دولة عربية، أخذت اتجاه معين باتجاه بعض دول الخليج بسبب
الحرب ربما أنه لم يكن مثلا لإذاعة مثل إذاعة الشرق، إذا أخذنا في الاعتبار أنه عام 91 إلا أن تأخذ الموقف الرسمي أولا باعتبارها قريبة من السعودية، ثانيا الموقف الفرنسي كان ضد العراق، وبالتالي كان عليها أن تماشي الرأي العام والمزاج الفرنسي والحكومي والشعبي، وأيضا أنه التحولات السياسية في المنطقة التي أخطأ البعض في قراءتها، لأن نعيدها لأن فتح نبش ملفات طويلة انه لتقييم سياسات من 20 سنة، بس انه بالنهاية في كمان احيانا مصالح تتحكم في الدفع بهذا الاتجاه او ذاك، ان تميل مؤسسة الى هذا او ان تمرر اعلانا تجاريا لذاك.
ذهاب الى مونت كارلو وتركك للشرق، هل كان حبا في مونت كارلو ام يعني لا اقول كرها ولكن
لا 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 هو يعني للأمانة إذاعة الشرق تجربة رائعة مريت فيها طبعا، بس بقي أفقها محدود لأنه كان بقيت إذاعة خاصة، ودائما الإذاعة الخاصة لديها سياسي تحريري أولا توجب الالتزام بها، ثانيا أفقها لا يتجاوز إطار الاهتمام بقضايا العالم العربي التي هي على يعني التماس مباشر مع المستمع والتي تهمه من قريب أو بعيد. مثلا الانتقال تم الى مونتي كارلو بعد المرور باذاعه فرنسا الدوليه، واذاعه فرنسا الدوليه التي اشترت لاحقا مونتي كارلو، واذاعه فرنسا الدوليه يعني هي اذاعه مبنى كبير ضخم وهيئه كبيره كانت تضم حوالي 16 او 16 اذاعه بلغات حيه بما فيها الروسيه الرومانيه الاسبانيه، يعني كانت تبث بكل اللغات البلغاريه، بنى العهد السوفيتي الشيوعي والحرب البارده كان في مثل صوت امريكا بتعرف
ومثل البي بي سي،
بعدين صار في خفض للغات لانه بتعرف بعد قصه اندثار الحرب البارده وصلنا ما عاد في معسكرين او ووصلت القسم العربي بقي مهما عند الادارات الفرنسيه يعني، وكانت مونتي كارلو تعاني بعض العجز فاشترتها إذاعة فرنسا الدولية وصار الدمج، لكنها حافظت على خصوصيتها خصوصا فيما يتعلق بالاسم لأنه الاسم هو ماركة مسجلة وله وقع وصدى صدى جميل. وانتقلنا إلى مونتي كارلو وفعلا كانت تجربة رائعة. هو أنا لا أخفيك أنه سررت جدا بالانتقال إلى مونتي كارلو، أولا لأنه كما ذكرت لك في بداية الحلقة أنه لما كان عمري 12 و13 و14 ما كان في عندنا إلا كان في بيروت وكنا في عز الحرب، كان في عنا يومها إذاعة مونتي كارلو والبي بي سي التي كانتا اللتين كانتا أنذاك قادرتين على البث ربما أعطاء الأخبار بشكل أكثر مصداقية من بقية المحطات التي كانت تخضع أنذاك للحرب، وبالتالي كانت العالم تركز عليهم باعتبار أنه محايدين وبيقدموا معلومات. كنت أنا كل ما أسمع مونتي كارلو حتى لو أحاول أن أقرأ مثله لأن كنت قارئ نهم للجرائد من عمري 7 سنين، كنت أقرأ حوالي لأن والدي كان يحضرهم كلهم، كنت أقرأ حوالي 7 جرائد يوميا، ولد عندي حب الإعلام والصحافة والفضول وأقرأ كيف كتب هذا المقال هنا وكيف تعامل معه هذه الصحيفة هناك وكذا. لما دخلت مونتي كارلو أخفيك سرور جدا، وكان أنه بين زملاء كبار وبات تحولوا إلى أصدقاء، منهم من ترك مثلي أنا يعني انتقل إلى موقع آخر أو تقاعد، ولكن كان العمل في إذاعة مونتي كارلو عمل ممتع، أنك أنت تنتمي إلى مؤسسة نجحت في أن تفرض نفسها على في المشهد الإعلامي بهدوء ومن دون ثقل، يعني خفيفة على المستمع. كان لما كنا نقدم الأخبار وكان اشتراط أساسي الموضوعية والالتزام بالموضوعية ومعايير المهنية الصحفية، وهذا شيء أفتخر به.
مونت كارلو يعني ظلت يعني المدرسة الفرنسية اللي نحن نعرفها واللي نسمع عنها وكنا يعني في أيام الدراسة نتكلم ونتحدث عنها، اليوم هل في مدرسة فرنسية وفي مدرسة بعد أمريكية ولا خلاص اختفت هذه المعايير؟
يعني خلينا نقول إنه المدارس الصحفية الغربية تكاد تتشابه كلها تقريبا، يعني في خصوصا فيما يتعلق بضرورة احترام المعايير التي ذكرتها المعايير المهنية الضرورية، ربما تختلف مثلا بالنسبة لحماية المصادر كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إنه لم يعد بالإمكان ربما على صحفي أن يقدم الحماية أو أن يخفي ذكر مصدره إذا ما طلبت منه السلطات. في أوروبا مثلا لا يمكنك أن تضغط على الصحفي لأنه هذه يحميها القانون. هذه فقط بعض الاختلافات القصيرة
بطريقة العرض، يعني عرض الأخبار مثلا،
عرض الأخبار يجب أن يكون كله بشكل ربما الأسلوب الذي يتم من خلاله عرض الأخبار، ولكن هناك إطار عام لا يمكن تجاهله. أنت تتحدث هنا عن معايير، يعني يجب أولا تجنب القدح والذم، ذكر المصدر كما نعلم في موضوع الخبري، وربما السؤال سؤال الشخص الآخر المعني في القضية لاستمزاج رأيه أو على الأقل تعليقه على ما قيل أو كتب في حقه أو ما يشهر به من اتهامات تطاول. وبالتالي نحن هنا أمام واقع يجب عليك أنه أن تحترمه ألف باء الصحافة. ربما تفتقد في بعض دول العالم الثالث ربما هذه الثقافة انه كيف تتعامل مع الاخبار المهمة، لانه ممكن تصل حتى الى حد التجريح، والتجريح يمكن ان يقودك الى القضاء
الى المحاكم. لكن يمكن انا اعد سؤالي بطريقة اخرى، يعني هل اليوم الصحفيين في مونت كارلو يتعاملون بنفس الطريقة اللي كان يتعامل فيها الصحفيون ايامكم مثلا؟
والله أنا أتابع مونتي كارلو، لم أعد في مونتي كارلو أنا كما ذكرت لك وكما تعرف سالم منذ بضع سنوات يعني، ولكن ولا أريد أن أتحدث نيابة عن زملائي في مونتي كارلو، ولكن من خلال متابعتي أعتقد أنه هناك استمرارية لهذا المنهج الذي يفرض، أقول يفرض، هناك متابعة على فقط أود أن أشير إلى أن المجلس الأعلى CSR المعروف باسم CSR الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع يتابع، وإذا كان هناك من شكوى فأنت مضطر إلى أن تحتفظ بالسجلات لفترة معينة وأن تقدم شكوى يتم درسها وبحثها، وبالتالي أن القضاء لا يعفي أحدا، لا يمكن أنه تحمل على أحد من دون سند، وبالتالي هذا نحن البعض بيقول أنه هذا اسمه رقابة ذاتية، أنا بعتبر هذا بسميه أنا انطلاقا من هون من هذا العمل بهذا الإطار، أنا بعتبر وعي ونضج أكثر منه رقابة ذاتية. رقابة ذاتية هي الخوف من الرقيب، من الدخول في المحظور، لكن انت عندما تقدم موضوعا وبمقاربة تستند الى المعايير المهنية البحثة مع كل الاسس التي تؤكد ما تقوله وتضحد ربما ما يقول البعض الاخر، فانت هون ضمن سقف القانون وما عليك خوف،
وما عليك اي خوف ولا ضرر، حتى لو حد اشتكى ايضا المجلس اللي انت ذكرته. تلك الفترة أكيد وأنت قادم إلى باريس، خلني أستذكر يعني وأنت قادم إلى باريس وعندك أحلام واو والآخر، يعني
أحلام الشباب،
أحلام الشباب ما زلت شاب، ورحت على مونت كارلو بعدين لاحقا. إيش الأشياء اللي أنت قلت هذيك اللحظة لك على الصعيد الشخصي على الصعيد النفسي، هذاك الفتى اللي كان يقرأ الجرائد في بيروت وكان يسمع مونت كارلو، هل كانت هي لحظة الذروة في مسيرة عماد خياط النفسية، انه انا نفسيا حققت حلمي هنا؟
هلا الحلم يعني الانسان اللي ما عنده طموح مستمر يعني يكاد يقضى عليه، بس اكيد سررت جدا يعني بالانتماء الى هذا الفريق الرائع في مونتي كارلو، الى ان اكون زميلا لصحفيين كبار شكلوا الى حد ما مدرسة في العمل الاعلامي على الصعيد العربي وانتهجوا الموضوعية، بغض النظر ربما عن هنا او هنات هنا او هناك، يعني تمر بها كل المؤسسات ربما، ولكن انه بقيت اسم على اسم يعني كبير في عالم الصحافة ولازلت حتى الان، ومن خلال ولا اخفيك ربما ان اليوم قدمت اخر يعني لقاء مباشر مع المستمعين اصابتني غصة، لان ودعت المستمعين انه كان بالنسبة لي كنت تركت مناطق يعني مؤسسات اخرى عملت فيها، لكن المكان الوحيد اللي غادرته واصابتني غصة هي مونتي كارلو.
كم سنة جلست؟
حوالي 13 سنة.
13 سنة.
غصيت واذكر كان في 4 ديسمبر. يوم احد.
حتى يوم احد. مريت بكثير من التجارب الصحفية بينها تغطية كثير من الـ يعني المؤتمرات الاحداث. هم التغطيات اللي ما زالت عالقة في ذاكرتك انه هذه هي اللي اليوم انت تدرسها لي طلابك في المؤتمرات ولا في الندوات؟
هلا هو عملية التواصل احيانا خصوصا لما يكون في عندك مؤتمرات، يعني احنا كان في عندنا احيانا مؤتمرات بالعالم العربي ومؤتمرات احيانا في اوروبا او يعني تمس العالم العربي ولكن تعقد في اوروبا، واللي كانت في اوروبا تبقى اسهل بالنسبة للتواصل، لانه الاوروبيين عندهم مفهوم انه ضرورة يكون في هناك تواصل بين الصحافة الاعلام والمسؤولين الحاضرين، طبعا مع مراعاة كل جوانب الأمنية الضرورية. في العالم العربي أحيانا تصطدم أنه مثلا في أنك تكون أنت أحد على علاقة مع طيبة مع أحد الوزراء ويحدثك ويقول لك تفضل لعندي مثلا أوكي أعطيك مقابلة، حاول بدك تطلع مثلا بيجي الأمن يمنعك يا أخي والوزير قدامك عم بيقول له تفضل، له ممنوع، يعني تصطدم أحيانا أنه بتعنت الأمن اللي بيمنعك أنك أنت تأدي واجبك المهني بكل شفافية، ورغم انه موفر بعض الاشخاص انه الاعتبارات امنية. هلا البعض بيسرب لك احيانا معلومة، البعض يعني في صعوبات جدا، بس مرت يعني هلا ما فيني استعرض لك تاريخ
لا اكيد هي كثير بس
تغطية بس مثلا
العالقة في
العالقة مثلا من فترة كنت هيك خطر ببالي مرة كنا في اليمن المنكوب للأسف الشديد ونتمنى أن يعود السلام لعمه ويعود إلى أهله الصابرين. كنت في اليمن وطلعنا من صنعاء إلى عدن في السيارة وفي الطريق التقينا أذكر وبعد الصورة معي أذكر التقينا بأربع صوماليين على الطريق جايين من صنعاء إلى عدن يبحثون عن عمل وهم لا يحملون شيء يعني الصورة زفجيكها وهم على الطريق لما شفناهم على الطريق ما في حدا لأن احنا رايحين بصحراء وطلبنا السائق يتوقف نزلنا حكينا معهم بالكاد يحكوا عربي يعني وكذا فهمنا منهم انه هن جايين ما معهم واحد منهم قرينة مي فقط والباقي ما معهم شيء وشي بالصحراء واحد منهم عليه حرارة مرتفعة بعد لحد هلا اذكر هذه القصة وسألتهم ما معهم شيء اعطيتهم بسكوت وكمان شوي هيك بالسيارة ما تيسر يعني بس للرحلة اكلوهم بنهم واحد مريض كثير شو بدكم تعملوا فيه يعني قال اذا بقي حرارة بنتركوا بنكمل بنتركوا على الطريق رايحين يبحثون عن لقمة العيش كنا رايحين نحن الى عدن ومن عدن الى احد المراكز الايواء للاجئين الصوماليين كان في اليمن جنوب اليمن بعد لحد هلا هذه الصوره قدامي المشهد انه عندما توقفنا الى اليسار اذكر على الطريق وشفتهم لهالناس انه بيتركوه بيموت ينازع الرجل وهو يبحث عن لقمه عيشه
ليكملوا
وهن يكملوا لانه مضطرين يعني ما حدا يقدم المساعده هذا في التاريخ القديم عم بحكيك من كم سنه فكيف اليوم باليمن
وفي حالها الله يعين. بعد الفاصل راح نتكلم عن مرحلة قناة الميادين وأيضا هذا تحدي جديد في ظل كل الصراعات العربية اللي يشهدها عالمنا العربي الآن بعد الفاصل.
كل الأسئلة.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة وضيفنا في الساعة الأولى من حلقة اليوم من كل الأسئلة الأستاذ عماد خياط. أهلا بك أستاذ عماد مرة أخرى ومسقط التي ترحب بك دائما.
الله يديمك وأنا يعني أكثر من مسرور لما تطأ قدماي أرض عمان بلد جميل بشعبه بأخلاق شعبه الطيب وكذلك بثقافة أهله يعني التواضع هيدي أهم شيء.
هذا من طيبة قلبك وحسن ظنك سيد عماد. في صحيح نحن على إذاعة وسنتحدث عن إذاعة أخرى هنا في البلد وهي إذاعة فضنة عمان الإذاعة الأم نحن نسميها الإذاعة البرنامج العام. في بصمة خاصة لطريقة عماد الخياط عندما يختم التقرير من باريس ممكن نسمع هذيك البصمة الآن على الهواء.
أذكرها كانت يعني مضى وقت ربما كانت عماد خياط باريس سلطنة عمان أذكر يمكن كانت هيك أعتقد عماد خياط باريس سلطنة عمان
يعني كان لها هذا الوقع الجميل
جميل ما بعرف
يعني أنت كذا ما تعمدتها يعني هي
لا طبيعية.
كنا نسمعها كل صباح ونحن رايحين الدوامات للأخبار
كان في ناس تعرفوني من صوتي بس يقولون أن عماد خياط لأنه يعرفوا أيوة. كثير ناس كانوا يتابعوا الإذاعة العامة البرنامج العام لأنه كان في كثير قضايا تهم تلامس المواطن العماني العادي فكانت الإذاعة مسموعة كثير بشكل فوجئت أنه إذاعة رسمية حكومية تتابع بهذا
الشكل. العلاقة مع سلطنة عمان متى بدأت تحديدا؟
أوه ترجعني هلأ تاريخ طويل لورا حوالي صلى حوالي 25 أو 26 سنة العلاقة مع سلطنة عمان.
كيف بدأت يعني كيف تعاونت مع الإذاعة؟
والله هو كان بدهم مراسل وبالصدفة صارت القصة وبعدين تعاونت أنا والإذاعة يعني قرر رأي نكون أنا وبعدين دعيت مرة واثنين وكان في مؤتمرات ستغطيها كمان حتى لإذاعة الشرق يعني بما أنه وبعدين عمقت معرفتي بهالبلد الجميل وصرت تابع عنه صرت يعني ما بدي اقول مرجعية بس انه يعني اخباره بتابعها بتهمني تعنيني مثل اخبار لبنان مثلا بتابع اخبار عمان وبقيت على تواصل مع الكثير من الزملاء اللي كانوا وتدرجوا وحافظت على العلاقة الطيبة وهني بدلوني الود باكثر منه للامانة يعني هون الزملاء الصحفيين والإعلاميين وحتى الناس اللي كنت أتعرف عليهم ضمن خلال زياراتي وصار عندي أصدقاء حتى عمانيين من خارج الوسط الإعلامي وأنا دا على تواصل حتى بالمناسبات يعني وعملت طبعا مع تلفزيون سلطنة عمان كمان من باريس
كمراسل لأخبار التلفزيون
طبعا وطبعا هلا كان التلفزيون يعني إمكانياته ضعيفة بس كان بالنسبة لي إنه كنت أعتبره للأمانة يعني هلا نحن تركنا إنه عمل تطوعي أكثر منه عمل له مدخول بس كان يسرني كانوا كل الناس اللي كنت اشتغلت معهم كانوا من اللطف والكياسة كلهم من دون استثناء من المدراء الى الانسان اللي بيسجل بالليل الساعه 3 صباحا من اللطف والكياسة والاحترام عامل لك وما بعرف اذا عم يسمعوني حدا منهم وجههم كلهم التحيه عن جد تحيه من القلب لكل الزملاء باذاعه سلطنه عمان وبتلفزيون سلطنه عمان اللي كان لي شرف انه اتعاون معهم او اتعرف عليهم على كل حال
وجههم كل التحيه والمحبه. انت يعني كاعلان قبل ما نروح للميادين تتعامل مع اذاعه سلطنه عمان تلفزيون سلطنه عمان تعاملت مع الشرق ايضا مع مونت كارلو. هنا الإعلام بين مؤسسة ومؤسسة إيش طبعا. اللي يفرق معاه وإيش اللي يظل معاه؟
أولا قبل كل شيء هو الحدود التي تعطى لك لإنجاز عملك يعني أهم شيء ما يكون في كتير تضييق وبالوقت ذاته أنه يكون في مجال ليكون روح المبادرة عندك خلاقة يعطوك مجال لإبرازها ربما والتعامل معها. أحيانا في بعض المؤسسات كما ذكرت لك أنه إذاعة شرق كانت إذاعة صغيرة تبث داخل فرنسا إذاعة مونتي كارلو كانت تبث خارج فرنسا وبالتالي كانت موجهة إلى العالم العربي كان الشعاع البث تبعها أكبر من إذاعة الشرق طبعا وتجربة كمان جميلة في إذاعة الشرق يعني لا يلغي بس في نهاية الأمر أنت لما تكون عم تشتغل بمؤسسة ويعطوك هذا المدى ويحتضنوك وإذا عندك شي مقترحات تؤخذ في عين الاعتبار فأنت تنطلق إلى أقصى حد. أنا عندي شعار بالحياة وهو شعار يمكن صغير إنه من يفتقد الجرأة لا يبلغ المجد. لازم واحد يكون إنسان مبادر
ويبادر
جريء.
هل غطيت حدث مرة لمونتي كارلو في نفس الوقت غطيته لإذاعة سلطنة عمان مثلا على سبيل المثال
صحيح.
كيف تتعامل هنا؟
صحيح لما كنت في لبنان في الاجتياح بالعدوان الإسرائيلي عام 2006 كنت في إجازة وصار العدوان على لبنان ب 13 حزيران اللي هو نحن جون يعني وانا كنت راجع باريس انا دغري وضعت نفسي بتصرف مونتي كارلو طبعا مثل اي انسان صحفي يعني انه دغري انا في مكان الحدث وفي حدث ساخن دغري ببلغ انه انا موجود على وبقيت وغطيت وبالوقت ذاته غطيت نفس الوقت لإذاعة سلطنة عمان ومبارح كنا نتكلم بالموضوع مع صديق عزيز وجه له تحية والأخ سيف المحروقي
رجل تحية رئيس تحرير جريدة
عمان صديق عزيز وجه له تحية وكان هو يومتها مدير الأخبار في التلفزيون وكانوا يتصلوا فيها وكان دائما يعني أبلغهم بآخر الأخبار ورسائل حية ومباشرة على الهواء بكل أريحية ومحبة حتى كان إيمات ما نقدر نأمن شاحن للهاتف لأنه كان في كهرباء كنا نسعى إلى كل ذلك يعني.
تحريريا إيش يختلف إيش الشيء اللي كنت مثلا ممكن تبث على تلفزيون عمان مثلا أو ترسله لعمان ما ترسله لمونت كارلو والعكس
والله هلأ ما فيني هيك باللحظة ومضة لإلك إياها بس أنا أعتقد ما كان في عندهم يعني حتى بسلطنة عمان بالإذاعة أو التلفزيون ما عندهم السياسة العامة المعروفة عن بلدكم وهي أنه نحن ما بدنا مشاكل مع حدا وكل الناس خير وبركة ونتعامل بتجرد مع كل الناس هذه الوحيدة اللي كانت تفرق يعني ممكن نقول مثلا نحن افتراضا اذا كنا في الاذاعة مثلا تانية انه والله اتهم فلان بانه مجرم كان يمكن هون ما تستعملها منع لاستثارة حساسية احد الجيران مثلا فقط هذه هي كانت كل قصة بس ما في خلاف كبير
يعني اشياء طفيفة
طفيفة جدا منا كثير عميقة يعني
انا يعني اليوم لما اتابع المسيرة واشوف حبك ايضا انت للمايك كيف يعني تركت المايك وتركت باريس وذهبت الى التلفزيون وايضا يعني رجعت طبعا بيروت في النهاية يعني المكان اللي نشأت فيه واللي تربيت فيه بس رجعت الى مكان ما زال يعني بين قوسين غير مستقر
كان
يعني
الوضع يعني ربما
حين عدت يعني قرار العودة في
2011
قرار العودة كيف اتخذته؟
والله هو كيف بدي لك هو كان شكل نوع من التحدي اول شيء تجربة جديدة مشروع اعلامي جديد لا اخفيك كما ذكرت لك بالبداية بمنتصف الحلقة انه نحن يعني ضيقت على مغادرة مونتي كارلو كنت اعتبرها بيتي ولا زالت انا بس روح باريس بزورها، بزور اصحابي واصدقائي واحبائي كله هناك في مونتي كارلو. ولا اخفيك انه انا لازلت حتى الان احن الى المايك، الى الميكروفون، الى لقاء الجمهور عبر هذه الوسيله غير المرئيه. بنهايه الامر يعني كان في عرض ودرسته من كل النواحي، وكان في تحدي لانه كانت المحطه الوليدي انذاك لم تبصر النور، وبالتالي ربما تصادفها عقبات. واخترت المجازفه والإيمان بمشروع طرحه يعني الأستاذ رسام بن جدو وزملاء آخرين اعتبرهم يعني من الرعيل الكبير بهذا المجال، وشاركتهم ونجحت الحمد لله الميادين وثبتت أقدامها وفرضت حالها في المشهد الإعلامي كمحطة تحظى الآن بجماهيرية واسعة. وبالوقت ذاته لا يمكن يعني نكران أنه كمان تحظى تعمل بموضوعية بغض النظر عما يقال يسرة أو يمنى، ولكن تحاول أن تكون من دون أن تتنكر لهويتها السياسية والقومية.
هنا دائما يعني ما تقع المشكلة عند الحديث عن يعني الهوية، يعني هل يجب أن تتمسك مثلا بهوية معينة أو أن تكون استخدام لفظ محايد وإلى آخره. الذهاب إلى الميادين مثل ما أنت ذكرت مغامرة، والمغامرة أيضا أنه يعني ستقارع لاحقا الميادين قنوات ترسخت وصار لها مثلا وجود في العالم العربي. هذه المقارعة برأيك هل تخدم الإعلام أم هي لا ما تخدم المشاهد والمتابع؟
أود أن أصحح لك فقط ربما مقارنتك للسؤال، قصة المقارعة. لا أعتقد أن الميادين خلقت لتقارع، لا أعتقد، على الأقل حسب معلوماتي الشخصية هي لم هي هناك كان هناك فراغ إعلامي على الصعيد، وكان في نوع ربما من الهيمنة لبعض الأفكار عبر ربما وسائل الإعلام، فكان من الضروري إيجاد نوع من التوازن يعيد إلى المشهد الإعلامي بعض الصدقية التي افتقدها في عملية التعامل مع أحداث ساخنة شهدها العالم العربي وأحداث مؤسفة. من هنا ولدت الفكرة ويعني طرح الأمر على كثير ناس، أنا أحدهم يعني إذا بحب شارك وساهم وسرني ذلك، يعني أنه أنت عم تساهم مع كوكبي من الناس الذين لمعهم. هي سدت فراغ يعني أدت أنه هناك تعطش عند بعض جمهور أنه ربما يستاء من أسلوب مقررة بعض الوسائل الإعلامية لمواضيع يعتبرها تمس صميمه أو تمس حياته أو جوهر حياته، وبالتالي هذا ربما ما أسهم في ولادة الميادين وبسرعة غير متوقعة. هي كانت يعني كان يفترض أن تولد أو تنطلق بعد فترة من الزمن، فولدت في جون 2012.
كان إطلاقها سريع يعني.
سريع حتى قبل الموعد المقرر.
وهذا دائما طيب السؤال الطويل العريض اللي عن التمويل ومن وين جاية وكذا.
أسئلة تطرح كثيرا هنا وهناك، كل المؤسسات عندها تمويل.
يعني كصحفي برأيك اليوم لما راح يعمل في مؤسسة. هل يجب أن يسأل عن تمويل تلك المؤسسة؟
هلا السؤال ربما إذا أنت مثلا عم تشتغل بمحطة مشبوهة ممكن تسأل، بس إذا عندك ثقة بأصحاب المشروع ليس من الضروري أن تسأل.
ليس من
إذا عندك ثقة فيهم ليس من الضروري أن تسأل.
إذا عندك ثقة في من يدير المحطة، في من يدير العمل الإعلامي،
لأنه أنت لا يمكن أن تكون كصحفي وكمان تبحث عن التمويل وكذا. هذا فيه له أصحاب اختصاص أرباب، هن بيروحوا كيف يفتشوا التمويل، في ناس متمولين، في ناس عندهم بحبوا يساهموا، في ناس مثل في أمريكا. يعني ليش نحن نقبل بالسيستام الأمريكي أنه والله واحد يقدم دعم لسياسي أو للوبي أو ويرفض مثلا في عالمنا العربي أنه لا يجب أن يكون تمويلا حكوميا ليكون ضمن ضوابط معينة ويعني وتحت السقف اللي بدنا إياه.
اليوم الصحفي أهم التحديات اللي تواجهه في العمل الإخباري تحديدا، عمل في ما يتعلق بتغطية الأخبار وتغطية الأحداث. بعد الفاصل بعد إذنك.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
عماد أهلا بك مرة أخرى، متبقي عندنا ربع ساعة بنحاول نمر على كثير من الأشياء بس بشكل سريع. أنت أيضا مدرب للإعلاميين، مدرب للمذيعين، وأصعب شيء اليوم أنه تدرب مهنة يتوقع البعض أنه سهل أصلا، أنه ليش محتاجة تدريب؟
وشيء محتاج تدريب حسب في أي قطاع، إذا كان واحد مقدم مذيع ولا محرر فقط يتعامل مثلا مع الخبر وكيفية مقاربته للخبر، هل يتم مثلا يعني نحن حيكون عندنا بعض الأخبار مثلا الوكالات اللي بتنتبه أحيانا بتقول مثلا قام فلان الفلاني الذي كذا بتصنفه، نحن كمحطة مثلا أو كأنت كمحرر بمؤسسة إعلامية أنه يجب عليك فصل التصنيف الذي عم تحطه المحطة أو الوكالة الإعلامية، لأنه هي عندها تصنيف سياسي ربما مثلا في موقف عام، هون يجب عليك أنه هاي أول شغلة بنتبه لها الواحد بالنسبة للتعامل مع الأخبار الواردة. الأخبار الثانية اللي بتجيك من مصادر دقيقة وغير دقيقة، كيف يمكن على الأقل أنه تأكد من مصداقيتها؟ يعني بيجيك خبر أنه والله صار في انفجار في المكان الفلاني، أنباء على التويتر جاي خبر أنه، طيب أنت كيف بتعرف؟ تتصل بس بتحاول دغري تشوف المراسل، او اذا مش مراسل ما عندك مراسل مكان على الاقل بدك تتواصل مع حدا بتعرفه بالمنطقه في المدينه المذكوره، او اذا تواترت عبر مصدرين ثلاثه مثلا انه تاكد وقوع هذا الانفجار بسرعه، احيانا الافضل ان يكون انك ما تحط خبر عاجل ويكون مشكوك فيه على انك تحط خبر عاجل ويؤدي يطلع على الهواء ويفقدك المصداقيه ب شو اسمه بذهن المستمع او المشاهد اللي عم بيتابعك، وبالتالي هي نقاط أساسية
مهمة. اليوم انت ذهبت مباشرة للعنوان اللي انا طرحته قبل الفاصل، اليوم اذا انت صحفي في 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 يعني في مؤسستك وصلك خبر، يعني توصلك اخبار احيانا من مصادر اقرب، يعني مش بالضرورة انه هي ولكن تكون على طرف من الصراع، يعني قريبة يعني في طرف من اطراف الصراع، لكن اخبارها توصل لك اسهل من الاطراف الاخرى،
صحيح.
فكيف تتعامل معها؟
هل على الصعيد المهني
يعني البحث. خلنا نضرب مثال بما يتعلق بالشأن السوري مثلا على سبيل المثال، اليوم تغطية الميادين مختلفة عن كثير من المحطات العربية اللي هي في المقدمة كالمحطات الإخبارية الرئيسية اللي الناس بتتابعها، هل تصلها الأخبار من يعني من الأطراف اللي نقول أقرب إلى مع الحكومة السورية أكثر من أطراف الأخرى؟
لا، حتى يكون هناك قدرة للمراسل على التحرك تتحرك المؤسسة، يعني أنت إذا عندك قدرة هلأ تفوت ربما على حلب مع تأمين حياة الفريق الإعلامي، فالمحطة قادرة على أنه ترسل مستعدة للموضوع، ولكن شرط تأمين الضمانات، لأنه الأساس وانا بقول لك اياها نقلا عن حسب ما انا بعرفه في الميادين، الاساس هو حياه العاملين فيها، يعني لا يمكن اذا كان في خطر، وانا اقول لك اياها بكل صراحه انه يكون في خطر بيسحب الفريق فورا، يعني لا يمكن انه يتركوا اي واحد يتعرض الى خطر ولو 1%، هذه انا بعرفها انطلاقا من موقعي، مش هيك بقول لك انه ممكن لو قادرين يتحرك، بس لما يكون في موضوع سياسي كما حدث مثلا في جنيف انه كل الوفد معارضة الرياض الائتلاف السوري كلهم كانوا يطلعوا مع الميادين كما يطلع الوفد الحكومي، يعني عندك مصدرين، ليه؟ لانه
كلهم موجودين،
كلهم موجودين، ينتفي الخطر الامني لانه انت مش عم تحكي من قلب المناطق، واحيانا بيطلع معك ضيوف على الهاتف.
كيف ممكن تنحل هذه المسألة؟ يعني انه تحاول ان تقارب وتسمع الاطراف الاخرى،
انت عليك ان تبادر كمهن، يعني بغض النظر يعني هلا احنا عم نرجع للميادين بس احنا عم نحكي بالمطلق، انه يجب ان تكون على مسافة من الجميع بغض النظر عن رأيك الشخصي، وهيدا ضرورة أساسية بكل عمل إعلامي، يعني بغض النظر أنا بحب فلان ولا ما بحب فلان، لما بدي أعمل معه المقابلة يجب أن أكون محايدا، يجب أن أكون أنا أن أطرح الأسئلة التي يمكن لها أن تتبادر إلى أذهان المستمع أو المشاهد، وأنا يمكن لي أن أنقلها إليه، ربما قد لا أنقل كل تصور الجمهور ولكن ربما بعض هموم الجمهور من خلالي أنا، لسنحت لي الفرصة أنه مثلا أقابل هذا المسؤول أو ذاك، وبالتالي موقفي الشخصي، يعني عندما أنا لا يمكن أن أذهب إلى أحد المسؤولين وأقول له الوضع في سوريا سيء جدا هل توافقني الرأي أم لا، مين أنا لا أسأل هيك سؤال، والبعض بيسأل أحيانا نطلع نسمع على أحيانا السؤال يجب أن يكون موجه نحن، أنت تستضيف شخص لتأخذ منه معلومة مش ليأكد لك كلامك، يعني هذا الحد الأدنى.
هل تشوف أن كثير اليوم من الصحفيين على يعني هنا نقصد المذيعين والصحفيين، لأنه في بعض الناس ما زالت تختلط عندهم الكلمة حتى اليوم، يعني يسألون أسئلة مثل هذه في قنواتنا العربية الرئيسية؟
لا لا لا، القنوات الرئيسية بالمجمل يعني حتى اللي على الأقل بتابعها أنا بالمجمل كلهم من أصحاب الاختصاص وعندهم ثقافة عامة كبيرة وقادرين على ضبط إيقاع الحوارات بالمجمل، أتحدث بالمجمل من دون تسمية يعني، ولكن كلهم من الكبار من الرعيل الذي نجح في أن يفرض نفسه وأن يكون نفسه وأن يكون ثقافة عامة وقدرة وهيبة حتى على الشاشة أو عبر الأثير بغض النظر. هذا عم بحكيك أنا بالنسبة للمحطات
بشكل
عام عم تسألني عن المحطات الكبيرة
واتفقت معاها يعني ليه
بغض النظر بغض النظر المهم
وين وين, وين يعني بدون ذكر أسامي إذا أنت ما حابب تذكر الأسماء أستاذ.
أنا لا أسمح لنفسي أن أقيم آخرين لأنه كمان أنا جزء من المنظومة. لو أنا على وحيد خارج المنظومة الإعلامية بسمح لنفسي أقيم إكس وواي, بس أنا جزء من المشهد الإعلامي ولا يمكن ربما أن أقدم نظرة عن آخر مش حلوة لا بحق ولا بحق.
برأيك إيش أكبر تحدي واجه الصحفي, مش الصحفي اللي في الميدان, أكيد اللي في الميدان تواجه كثير من الأخطار اللي اليوم لا عد لها ولا حصر, أكثر التحديات تواجه الصحفي اللي موجود بالاستديو في محطة إخبارية؟
يعني عندك التحديات, في تحديات كما ذكرت خارج الإطار الميداني, ولكن هناك تحديات أمنية ربما يتعرض لها كما يحدث ربما في المكسيك مثلا يعني أحيانا بيطلع صحفي أو صوت يحكي بيصير موضوع أو ضمن حوار أو نقاش. طبعا أنت عم تحكي ضمن البيئة اللي أنت عايش فيها, تحدثنا عن مجتمعنا العربي وهو بالمجمل يعني طبعا إذا استثنينا المناطق الساخنة اليمن العراق سوريا, وممكن نقول أنه التحديات هي كيفية بناء المعلومة الحصول على المعلومة الحقيقية في ظل طبعا هلأ نحن السوشيال ميديا بيساعدنا كإعلاميين كصحفيين
ما يضغط عليكم أحيانا
بيضغط أحيانا لأنه ممكن يشكل, بس أنا بحكي أنه ممكن يقدم لك معلومة أسرع من الآخرين. يعني ممكن أحيانا في مناطق نائية يحط واحد خبر على الفيسبوك أو على تويتر أنه والله صار حادث ما أو وقعت طائرة مثلا شراعية مات فيها اثنين, الوكالات الكبرى التي تنشر مراسلين هنا وهناك ممكن مش واصلة, وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي إلى خبر. بس لما يكون الخبر حساس لو نزل على تويتر وفيسبوك يجب عليك أن تراعي على الأقل ضرورة التأكد مصداقية هذا الخبر حتى لا تغرق في موضوع المسارعة فتقع في المحظور والخطأ ويتقدم معلومة وتضطر تعتذر, وما تعتذر الذي يشكك مصداقيتك لاحقا إذا صارت أكثر من مرة. هذا الخطأ. التحديات الثانية اللي ممكن تواجه المذيع أنه كيفية الحصول على المعلومة, لأنه أحيانا بيكون عندك ضيف ومن الذكاء واللباقة انه بيحور لك بياخذك في مكان اخر
محط يعني انا محطات اخرى
يعني. ايه محطات اخرى بكون انت عم تساله مثلا عن البترول بصير يحكيك عن الطقس وبيدفعك باسلوبه الراقي شو اسمه اللامع بتروح وبتنجر معه بيفقد الحوار يعني البوصلة, ما بتعود انت على الجمهور اللي ناطرك لانه انت بتقول انا جايب وزير البترول عامل معه مقابله ويقعد يحكينا ربما عن الصحراء والطقس وكذا, عم بعطي مثل يعني. فمن شان هيك يجب ان يعيد الواحد ان يضبط ايقاع الحوار ويكون هو المايسترو فعلا.
توقعاتك للاعلام العربي في السنوات القادمه
يعني أنا...
هل في تحديدا في مساله الاستقطاب يعني انه الاستقطاب, هل الاستقطاب في القنوات الاخباريه تحديدا سيقل سيزيد؟
استقطاب سياسي يعني
استقطاب سياسي يعني يعني الجمهور الحين اللي بشارع يعرف انه والله مثلا القناة الفلانية مؤيدة دائما للدولة الفلانية, القناة الفلانية اقرب الى الدولة الفلانية, يعني هذا المترسخ في الذهن بغض النظر عن الشغل اليومي.
كمان ما هو يجب ان يعرف انه صاحب المال هو صاحب نفوذ,
صاحب المال
صاحب نفوذ,
صاحب نفوذ,
صاحب تأثير يعني له تأثير على قد حسب.
بس المشكلة مثلا مع قناة الميادين ما نعرف انه صاحب المال.
هلا ليش انت عامل اليوم
تركيز
على الميادين؟
كمثال كمثال يعني.
ليش في قنوات اخرى مثلا تبث وللاسف بعض القنوات يعني ما مثلا ما اثرت تدعو الى الفتنه المذهبيه وبشكل فج.
هذيك
كمان هذيك لازم ان تسال عن مصادر تمويلها لانه فعلا هذيك تشكل خطر, في حين انه الميادين مثلا بما تقدم وتحاول ان تكون وشعاره, وانا عارف عما تحدث انه شعار الواقع كما هو وننقل من دون رتوش. اي رتوش وحد بحكيك يعني انا واثق من كلامي, خصوصا بتلاقي بعيدا عن الموقف عن الخط السياسي بعيدا كل الناس اي خبر ممكن يمر على الميادين, اي خبر
اي خبر
بكل موضوع
حتى لو كان ايجابي لبعض الدول عادي يعني
ايجابي خبر. احنا مش جايين نوجه الناس يعني ما بعتقد احنا تنقل للناس والناس بتكون لا يلغي انتمائك
يعني
السياسي.
استاذ عماد انا بس يعني ذكر الميادين اتكلم انا عن يعني عن قنوات الصف الاول يعني اللي معروف عند المستمعين, انت ممكن ما حبيت انه نحن نذكر قنوات اخرى يمكن ان هي معروفه لدى المستمع
طبعا.
يعني
انا لا احب ان ادخل في تسميات
بس فقط من باب انه
احتراما لهم ولنفسي اولا.
اما القنوات هذه اللي هي يعني تمثل المذهبيه وتمثل الطائفيه فمعروفه ايضا وهي اصلا
لها جمهور
وما تصنف ايضا بس كعمل صحفي يعني ما فيها عمل صحفي,
لها جمهور ولا تغلق ولا تقطع على
على الستلايت, بينما انتم كانت في محاولات ل
على العربسات.
على العربسات يعني ما زلتوا مش موجودين على العربسات
للأسف الشديد، لأنه في جمهور متعطش إنه يتابعها، وممكن يتابعها على النت، بس إنه في نهاية الأمر محاولة للتضييق الإعلامي. بغض النظر أنت مع أو ضد، هذا لا يفسد للود قضية طالما أنك أنت تحت سقف القانون. يعني إذا كان أحد بيقول إنه والله أخطأت هذه القناة أو تلك، فيمكن محاسبتها قانونيا. أنك أنت تحاول تخنق مؤسسة إعلامية فقط لأنها لا تماشي لا تماشيك في توجهاتك، وأحيانا هناك توجهات تعتبر عدوانية أو نراها تؤدي إلى سفك الدماء، فلا يمكن أنه لأي إنسان عاقل أن يعني يدخل في هذا النفق.
أستاذ عماد، قبل ما أختم معك هذه الساعة الجميلة، في كثير من الناس أيضا يريدون يعيد نفس الجملة، التوقيع، توقيع عماد خياط صوتي لإذاعة سلطنة عمان.
عماد خياط باريس سلطنة عمان.
الله.
ممكن نقول عماد خياط باريس إذاعة سلطنة عمان.
ونوجه تحية لزملائنا في إذاعة سلطنة.
تحية من القلب للجميع. إذاعة والتلفزيون.
شكرا لك أستاذ عماد، شكرا لوجودك اليوم في كل الأسئلة.
شكرا لهلا أفهم، شكرا لك سيد الكريم على هذه الاستضافة.
شكرا للأستاذ عماد خياط. الساعة القادمة إن شاء الله هناك مجموعة من الأسئلة ومجموعة أيضا مواضيع ساخنة تتعلق بهنا الشأن الداخلي. بعد الفاصل نعود.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟